من جاء الثاني حسن واحد يقول كنت متزوج منذ عام وبعد حوالي 4 شهور من الزواج دخلت البيت وفوجئت بأهل زوجتي بعثولي ورقة الطلاق من المحكمة وملحق بالورقة ورقة أخرى مكتوب فيها إن كنت تريد الرجوع إلى زوجتك إن أمر للطائفة الإنجليزية لأننا انضممنا إليها فماذا أفعل؟ كل الكهنة قالوا لي سيدنا البابا هو اللي يسيب الموضوع فهل يتصرح لي بالزواج الأرثوذكسي مرة أخرى؟ لازم تدير في الأول حكم المحكمة وحيثيات الحكم عشان إيه؟ هو طبعا الواضح أن زوجتك عملت فروض القنطية فلما يرقد الزوجين المختلفين في المنزل تطبق الشريعة الإسلامية وبالشريعة الإسلامية الرجل يطلق مراته لكن مثل المرأة تطلق زوجها فمش عارف ازاي طلق مراته وهل حكموا عليك غيابي ما في ناس بيلعبوا لعب ويدوا عنوان غلط للزوج وبعدين المصدر يبعث على العنوان الغلط ويقولوا ما جاش وبعدين يتحكم غيابي فاجري هذا الموضوع في المحكمة وشوف لنا حيثيات الحكم ماشية ازاي والطلاق تم لأي الأسباب وإذا أردت تستأنف الحكم ممكن ولما أنت اتجوزت الست دي كانت إنجيلية ولا تركت مذهبها من أجلك يعني زهقت ولقت مفيش أوضة غير إنها أنا أعرف إن تطبيق الشريعة الإسلامية لاختلاف المذهب بتطبيق الشريعة الرجل من حقه أن يطلق المرأة بإرادته المنفردة لكن مش من حق المرأة إنها تطلق الرجل بإرادته المنفردة فلازم يشوف ايه كيفيات الحكم بالضبط لازم نشوف ايه كيفيات الحكم وتتأدى بيها المجلس التكليفي وهل يفهم من الجواب اللي بعتهولك اذا اردت الرجوع لزوجتك تبقى فلوس القنص يعني هما ما زالوا متمسكين بيك ولا لعبه ولا ايه طيب وهل رجعوا لك مؤخر الصداقه ولا مرنت ولا ما رجعوكي ولا خدوا العكس والثقة وتبكت المسألة يبقى ما يدبس عليها في اجتماع أقوال آباء ولا لغوت مقارن عاوز مجلس تكبريكي بس شكلنا الحكم بالضبط حكموا على أي أساس واحد بيقول انتهت السنة الدراسية ولم تجتمعوا قضيتكم بطلبة السنة الأولى لإلقاء محاضرة خاصة بهم عن طبيعة السيد المسيح الواحد فهل نحن طلبة السنة الأولى ليس لنا نصيب في هذه المحاضرة؟ ما السنة الأولى مخلوقة في احنا ممكن بعد ما تنتهي السنة الدراسية خالص عشان فيها أنت استفدت لما تنتهي السنة الدراسية على آخر مايو نبقى بعدها بيوم ولا يومين نجيبكم على طول السنة الأولى فاضطروني ونديكم محاضرة عن طبيعة المسيح. واحد بيقول في كنيسة قبطية أرثوذكسية عند السلام قام أحد الآباء الكهنة بغرس الجسد في الدم وقام بمناولة الشعب للإسهال وقت الظهار. طبعا غلط. غلط وليس أمرا شخصيا والكتاب المقدس يقول في التناول قال المسيح خذوا كلوا خذوا اشربوا ما دام خذوا كلوا خذوا اشربوا يبقى لازم يشربوا من الدم يكون في الاقمار كده فالقسيس اللي عمل كده قسيس مش مظبوط قسيس ايه مش مظبوط القسيس ايه قسيس مش مظبوط أي مكان راح بيقول مستقبل لسيدنا هل أنت بتخدم ولا لا؟ وهل الكنيسة بتاعتك ترشحك ولا لا؟ خلي بالك من السؤالين دول أنت بتخدم ولا لا؟ والكنيسة بتاعتك ترشحك ولا لا؟ واحد بيقول وقعت على عقد الفتح منذ اكثر من سنه ونصف، وللان لم يتم فتح الخطوبه بخلطه عدم توقيع الخطيب، وايد ذلك الاب الكاهن ابونا فلان في المعاد على حسب ما افادوه عند السؤال بالتكتب رؤيه. هل هذا صحيح؟ ما هو الاجراءات؟ اذا كانت الخطوبه طلبت بفتح الخطوبه وقعت، يبقى ترجع الكبسه والهدايا، وطبعا خلصت من الموضوع. يعني عايز اتجوز تروح تجوز، نحن لا نقيد احدا. بس كل ما في الحكايه الخطيب يجي يمضي علشان اسمه استلم حاجاته واسم المسائل الماليه تبقيت بينهم. لكن الخطوبه ليست عقدا وليست ملزمه، دي مجرد وعد بالزواج، اي انسان ممكن يرجع فيه سواء الخطيب او الخطيب. صاحب السؤال، انا مش عارف صاحب السؤال هو الخطيب ولا الخطيبه، يعني لان مش زي، فيقول لي وانا احلل لك الموضوع. اذا كانت خطيبه ترجع الكبسه والهدايا وينبهر للخطيب ويقول له حاجاتك موجوده كده، ان جايز تتحط وديعه في البطريركيه بمين يجي يطلبها يطلبها، وهي حره تروح تتجوز على كده. لكن الزواج مش بالعقد ومش بالقرار، ما دام هي عايزه تتجوز كده هيتجوزها بالعقد. الزواج بالعقد ده الزواج اذا كان بغير الرضا يحكم ببطلان الزواج. يعني اذا ثبت ان الزواج تم بغير الرضا او بالارغام يحكم ببطلان الزواج. فما دام الخطيبه مش عايزاه خلاص. كمان مش اصول ان هو يربطها، لان بالنسبه للمراه الوقت ليه حساب، الراجل جاي يطول ويكبر ويتجوز، لكن المراه اذا طال بها الوقت الفرص بتقل. واحد طالب يتراه من عمره يقول له ربنا يديك امرك كله، روح لرئيس الدير واعرض عليه الموضوع، خصوصا للاسف ده انا عارف انه متجوز. لا دي ما زعلت، ده الزواج بيعلم الرهبان. يعني كتير من الناس بيحبوا الزواج، بيحبوا الرهبانة من قبل ما يشوفوه في الزواج. واحد يقول نحن نؤمن ان السيد المسيح هو الله المتجسد، ونحن نؤمن ايضا ان السيد المسيح قد مات على الصليب، فهل الله يموت كيف يموت الله؟ وان كان المسيح هو الذي مات كيف يكون للسيد المسيح طبيعه واحده؟ طبعا السيد المسيح مات بالجسد، ولكن اللاهوت لا يموت. مات بالجسد ولكن اللاهوت لا يموت. و تقول ازاي طبيعة واحدة؟ القديس كيرلس الكبير قال زي الحديد المحمى بالنار، فإن قد تطرق الحديد الطرق يقع على الحديد المحمى بالنار على كليهما، ولكن الحديد هو الذي يتشكل وينتمي ويتأثر والنار بيقدر لها الحق. كما إن ما معنى الموت؟ ما معنى الموت؟ الموت معناها مفارقة الروح للجسد، واللاهوت مفيش روح وجسد، طبيعة إلهية. سؤال، هل ناسوت المسيح كائن منذ الأزل؟ طبعا لا، لأن أحد ناسوت من السيدة العذراء، والسيدة العذراء ليست كائنة منذ الأزل، ولذلك قال إنه نزل في ملء الزمان في زمن معين. فناسوته أخذوا من السيدة العذراء، والسيدة العذراء مولودة في تاريخ معين لم تكن موجودة قبل ذلك التاريخ. واحد يقول أرجو أن تذكير لماذا يأتي سن المسيح بعد عيد القيامة مباشرة، ولماذا ناكل الفسيخ، وهل هذه لها رموز دينية أو عقائد قديمة أو عقائد قبل النسيم بيجي بعد عيد القيامة رمز لأن السيد المسيح ذهب إلى الفردوس بعد القيامة يعني في مناسبة القيامة لما أخرج الذين في الجحيم وأدخلهم إلى الفردوس. فبعد عيد القيامة على طول بيجي يروح الناس للجنائن يسكن. لكن من الناحية الطبيعية دايما عيد القيامة يأتي في شهر برمودا، وشهر برمودا هو شهر الربيع. وزي بعض المؤلفات عرف بعض المخطوطات القديمة يقول مثل الورد في برمودا على اعتبار ان دايما برمودا شهر الربيع. ولاحظوا ان عيد عيد القيامة برمودا و23 برمودا عيد عيد مارجرجس و30 برمودا عيد عيد مارجرجس. فدي من الناحية الطبيعية يعني هنا شهر الربيع والطبيعي الناس بتروح للجنية الشهر الربيع. ولذلك كل المصريين بيروحوا سنة النسيم على اعتبار بقى عيد قومي، كل الناس بيروحوا للجنية في فصل الربيع. أما حكاية الفطير فلها سببين. السبب ان التلاميذ بعد القيامة راحوا صادوا سمك والسيد المسيح أكل معاهم سمك. والسبب الثاني هو ان في الصيام الكبير ما بياكلوش سمك خالص، فمحرومين من اللحم والسمك، فياكلوا اللحم يوم عيد القيامة وياكلوا السمك من ثم يصوموا. اما لماذا يأكلون في الصيف ما ياكلوش سمك؟ مش معقول الناس هيروحوا يصيدوا سمك لكل الملايين دي، فلما يكون جاهز السمك مملح زي الفسيخ بيبقى سهل، بيحضروه قبلها بفترة ويجهزوه ويروحوا بيه. بس الموقف عشان بيفتحوه كان عندنا خواجات حضروا معانا سنة ونسين وقدموا لهم فسيخ قرفوا منه وقدروه سنة معاصم، فاعتذرنا لهم وقدمنا لهم بيض. والبيض برضو يرمز للقيامة. واحد يقول بعد أن قام السيد المسيح كانت الأجسام ملفوفة. ماذا تعني هذه الكلمة؟ هل كانت مطبقة مرتبة أم على شكل تجويف؟ لا، على شكل تجويف، يعني الجسد خرج منها كده وهي بقيت زي ما هي بنفس الشكل. ده المنجيل اللي كان وهذه إحدى معجزات القيامة، لأن الأطياب اللي بيحطوها أطياب فيها مواد لاصقة، يعني المفروض إنها تكون لاصقة بالجسد، فإزاي خرج منها جسد وبقي السماء هي بشكلها؟ دي معجزة. ثاني حاجة، لو كان التلاميذ أرادوا أن يسرقوا ازاي هيقتلوا الاثنين؟ وعملية الفصل، فصل الاطياب عن الجسد ليست سهلة. ولو كانوا عايزين يسرقوا ما ياخدوه بالاجسام ويبقوا يطلعوا الجسد من الاجسام على مهلهم. ثم ايضا اذا فصلوا الجسد عن الاجسام هياخدوه عاريا كده ما هو في الطريق، حاجة ليست فيها كرامة للجسد. لما أبصر بطرس ويوحنا الأجسام آمنوا. إزاي انفصلت عن الجسد وبقيت كما هي وخرج جسد منها دون أن تتكسر أو يحدث لها أي شيء؟ فهي كده كل شيء لقيناه حاطين لي وقت نكتشف كده ناخد أي تفسير. سؤال، واحد بيقول لماذا مرق بالمطهر وقال اننا لا نؤمن به لان هذه الكلمه لم تاتي في الانجيل نهائيا؟ فهل ما لم يذكر في الانجيل لا نؤمن به؟ وان كان كذلك فعقيدتنا مبنيه على الثالوث القدوس الذي لم يذكر صراحه نهائيا في الانجيل بهذا النص. احنا ما قلناش ابدا ان احنا بنرفض المظهر عشان كلمه المظهر لم ترد في الانجيل، هي صحيح لم ترد في الانجيل، لكن ما قلناش كده. احنا قلنا بنرفض المظهر لانه ضد الكفاره ولانه ضد الفداء ولانه ضد الخلاص ولانه ضد التوبه ولانه اسوأ صوره للحياه بعد الموت. ورد تقرا كتاب المظهر وتقول احنا رفضناه عشان ايه؟ لكن مؤلفتي مجرد ان الكلمه لم ترد، هي فعلا لم ترد كلمه مظهر، لكن في اسباب كثيره من اجلها بنرفض المظهر. ورد ترجع للكتاب، دي اول نقطه. ثاني نقطه بيقول يبقى الثالوث القدوس نرفضه لان ما جاش في الكتاب. من قال لك ما جاش في الكتاب؟ اقرا اخر انجيل متى في اعمال 28 يقول وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، وقال باسم مش باسماء. فالان لما ينزل الجزء الرابع من وصايا العهد ده نزل مرات عديده وتلاقي طبعته نفس، مش عارف هل فيه الوصايا العهد كلها على بعضها في كتاب واحد ولا لا. الجزء الرابع مش موجود، هذا الجزء الرابع فيها اربع وصايا. سؤال، هل يوجد نظام لاجازات الاباء الكهنه؟ وهل الاجازه يوافق عليها مجلس الكنيسه فقط ام يجب ان توافق البطريرك ايضا؟ وذلك السفر للخارج، ما هو الموقف اذا طرد الكاهن في راس الكنيسه دون علم المجلس وموافقته؟ نرجو توضيح حدود الحرمانات التي تصدر من الكاهن عشوائيا وفي لحظه واحده. اجازات الاباء الكهنه لتكون بمعرفة وكيل البطريركية هنا القمص مرقس راس، بس المهم ان يدبر مين اللي يحل محل الكاهن في غيابه. فاذا كانت الكنيسة فيها اكثر من اب كاهن تبقى الحكاية سهلة، اذا ما كانش فيه يبقى تدبير من يحل محل من كنيسة اخرى. السفر للخارج لابد بموافقة شخصية، والا هلاقي الاباء الكهنة يطرحوا هنا مش عارف هم فين. ما هو الموقف اذا طرد الكاهن حراس الكنيسه دون علم المجلس موافقه؟ ما يصحش ابدا ان احد الاباء الكهنه يطرد موظف من موظف الكنيسه في حاله غضب كده، ما يصحش، لان نفس الموظف ده ممكن يشتكي ان هو فصل فصلا تعسفيا ونقص في المحكمه على سنه تبقى شايف فصل وسن ازاي، وتبقى طبعا الحكاية أصعب لما يرفع القضية ضدي أنا شخصيا بصفة الرئيس الأعلى للكنيسة اللي بوصل كده، ويقف في المحكمة ينادوا عليا على سن القضية. أنا يصح إذا الكاهن تعب من قرار يخلي المسألة تيجي عن طريق مجلس الكنيسة، هو اللي يحقق، هو اللي يعاقب، هو اللي يطرد، ويبقى بعيد عن الكهنوت اللي مفروض ان الكاهن مصدر محبة وحل لمشاكل الناس، مش هو اللي بيجيب مشاكل للناس. وهي حدود الحرمانات التي تصدر من الكاهن عشوائيا، طبعا وضع غير قانوني، لان مش مفروض يحصل حرم الا بسبب يستحق الحرم. كمان كلمة حرم ساعات بتبقى كلمة مبهمة المعنى مش واضحة، هل هو محروم من دخول الكنيسة ولا محروم من التناول ولا محروم من سر آخر من أسرار الكنيسة ولا محروم كلية ولا مقطوع ولا مفرد؟ يعني الكلام يعني يبقى اكسكومينيتيتد، يعني مفروض من جماعة المؤمنين، ولا اناتمايزد يعني زي الهرطقة واللي بيحرموهم، ولا ايه يعني ايه كلمة حرمة دي؟ الواحد يقول لك كان الروح محروم، مقصود بها اي نوع من العقوبة؟ لازم تفكر. كمان ما يصحش ان الحرم يقال في ساعة غضب او لمسائل شخصية. احنا عموما وكان الأمور بالاختصاص في المجلس الأسبوعي بمحطة وعلى رواقة ويسوف. واحد بيقول خاطب واحدة تخرجت من كلية الحقوق، ومنذ أن تخرجت وأنا أسمع أنها تعشق المحاماة وتود أن تأتي هذا المكان. للأسف الشديد والوقت أن هذا العمل يستلزم خروجها من المنزل صباحا وحتى نهاية النهار في المحاكم، بينما تعاود الذهاب لمكتب المحاماة في الفترة المسائية وهي تريد الاستمرار في هذا العمل حتى بعد الزواج. وحدثتها بالرفق وبهدوء وبكل محبة أن هذا العمل غير مناسب، فليس شرطا أساسيا لمن تخرج في الحقوق أن يعمل محاميا، فما أكثر من إشغال الوقت. وأن هذا الموضوع أقصد تمسك الشديد به يؤلمني ويسبب لي متاعب، فأنا لم أرها إلا كل أسبوع وتكون منهكة وتسد في التعب، فهل أنا مخطئ عند محادثتي معها في هذا السبب ولا إيه؟ من أجل ألا تنهار علاقة القدرة. لا، المسألة مش انهيار علاقة القدرة، المهم انهيار علاقة الزواج ولو بعد الزواج. فلازم الموضوع ده يكون متفق عليه وبمنتهى الرضا قبل ما تتجوز. ونصيحتي ليك ما تتجوزش غير لما الموضوع ده يكون منتهي تماما وبكل رضا. افرض بعد الزواج وراحت تشتغل محاماة وانت قاعد في البيت، اكتب الكحول الحكاية تبقى ازاي؟ لازم تبقى سوا، اما انت تكون موافق لها اما هي تكون موافقة انها ما تشتغلش الشغلانة دي. ما دام حياة مشتركة يبقى لابد من الموافقة للاتنين مع بعض، او تدورك على واحد محامي يشوف لك الموضوع. واحد يقول بمناسبة أعياد القيامة نرجو إلقاء الضوء على موضوعي الساعة لا تنسينا. شرحتها مرارا 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 كموضوع الساعة إنك أنت ما بتحضرش المحاضرات بتاعتك. والجسد الممجد ده برضه قلت فيه كلام كثير جدا. غالبا هطلع لكم كتاب عن القيامة ويكون فيه الحاجات دي كلها. لكن كل مرة نقعد نحكي فيها تاني، وبعد ما اشرح حالك اذا واحد ما كنت حاضر يكلمني فيها المره الجايه وتبقى حاله. واحد يقول نحن نشرب الدم في الكتب الفارسيه ونؤمن بان هذا الدم الخمر هو الدم قبل حلول الروح القدس عليه كان خمرا مسكرا ولا من اي تركيبه. لا، مش مسكر، مش مسكر. الكتاب بيفرق بين الخمر والمسكر، ولذلك في قصة يوحنا المعمدان يقول خمرا ومسكرا لا يسكر. فالخمر غير المسكر. الخمر اللي احنا بناخده هو عصير الكرمة المخمر، يعني الأبركة اللي نسبة الكحول فيها 5% 6% نزلت، ودي لا تسكر وليست مسكرا. راح يقول هل جاءت الانجيل عقيدة التسويس رمزا ومعلم ان كلهم فتوحا؟ انا بوقف على الحكاية. واحد كتب ايات كثيرة عن حكاية لاهوت المسيح والايات اللي بيستخدمها الاريوسيين، وواحد ثاني كتب لي انه عايز ياخد لي رسالة للماجستير من معهد الكتاب تحت اصرار موافق الانبا اثناسيوس، ويقول مناسك واثق على شرط موافقة ربطتكم وموضوع البحث قد إلى آخر. ما عنديش مانع تخش في البحث، لا يخش في اللاهوت الكتابي، يعني الكتاب المقدس فرع اللاهوت، بس عشان تاخد كل الآيات مش سهلة. ولذلك موافقة ليك على البحث على شرط إنك تقدم خطة البحث، على شرط إنك تقدم إيه؟ خطة البحث. الآيات اللي جاءت ضد اليهود المسيح موجودة في كتاب كونترا أريانوس بتاع القدس اتناسيوس ضد الاريوسيين، وهو من اربع كتب مفروض انك تقراه كله، مفروض انك تقراه كله. وموجود ايضا في كتاب ديت رينيكاتس يعني عن الثالوث للقديس هيلاري اسقف واتيه الذي كانوا يسمونه الثالوث الغرب. وموجود ايضا في كتابات القديس باسيليوس الكبير رد على حوالي 16 آية وكتبهم. وموجودة في كتابات غريغوريوس الكبير الناطق بالإلهيات الثيولوجوس، ومن أجلها أخذ هذا اللقب في محاضراته عن الثالوث. فلازم تاخذ مراجع أساسية، وإن ما قريتهاش وشفتها ما نقدرش نوافق على الرسالة، وكلها مترجمة باللغة الإنجليزية وموجودة. ده الآية بتاعت الرب قناني أول طريقه في سفر الأمثال التنصف يمكن كتب لها حوالي 30 صفحة. يعني عرفت تحط الجد في الموضوع، وأنا خايف إنك ما تقدرش عليه كله، لكن تقول أي كلام مثل سؤال: هل خطية الإنسان تغفر بالاعتراف أم بالتناول؟ وإن كانت تغفر بالاعتراف فما لزوم التناول، وإن كانت تغفر بالتناول فما لزوم الاعتراف؟ اللي أقدر أقوله لك أن الخطية مفروض أنها تغفر بالتوبة والاعتراف، انا خايف اقول لك كم سنه تقول. يعني اللي الشخص اللي جاي الكنيسه يقول لي ده ليا وليه الكنيسه، خايف تقول يقول لي ده ليك يا بابا قدامك الكنيسه. ده خلاص دي طريقه. طريقه ثانيه مثلا تحتها الكهتاي، في مره من المرات لقيت اثنين سنه كنائس احد الاباء الكهنة مفتكر المعمودية، فكل فلوس المعمودية حصلت في جيبه الوحيد، ولا الكنيسة بتاخد حاجة ولا بقية الكهنة بياخدوا حاجة. قلت اوضع النظام، قلت المعمودية لا تباع بالفلوس، مفروض المعمودية مجانا والكهنة ما ياخدش حاجة. لكن إذا كان إنسان بمناسبة المعمودية يريد أن يدفع تبرعا للكنيسة، في صندوق موجود في حجرة المعمودية، اللي عايز يحط فيه يحط، ما يحطش ما يحط، ونبقى خلصنا النظام من ناحية عدم بيع الأسرار. وفي نفس الوقت الكاهن يحط الفلوس، وإن جت فلوس في صندوق المعمودية يوزع على الكهنة بالتساوي بتاع الكنيسة من خدم ومن لم يرد، يبقى مفيش حد بيحطش. وبعدين لقيت الكاهن من الزكاة بحس انه بوظ النظام ده كله. تفتكروا ازاي؟ يقول لك دخلت البابا ما اسمعوش. لا ما هو شيء حاجة مجانا، هو قال مجانا مجانا. وبعد ما تنتهي المعمودية يقول لهم ممكن نعمل تمديد للقديس الفلاني او للقديس الفلاني، لو التمديد وهو بتاع الفلوس والمعمودية ما لهاش ذنب. وبدأ يجمع الفلوس كله باسم التمادير والأوامر اللي صدرت عن المعمودية خدمت كما هي، وسبحان النعم المعمودية مجانا بس التمديد بفلوس. اوعى تعملوها. الناس يعني نذكر ربنا كل واحد بيقدر يسلك اموره بطريقته الخاصه. المسألة الكهنوت دي مسألة ضمير، اهو دي مجرد نقطة واحدة في النظام المالي والتجاري الخاص بالخدمات. نعمل ايه؟ كل ما نريده ان احنا نرسم اباء كهنة متجردين عن هذه الامور لا يسعون وراء المال والمال يجيلهم لوحده ويأخذون ما يكفيه. وتعد نلاحظ ان الكاهن المخلص اللي هو اكثر الكهنة تعبا ما بياخدش، والثاني اللي ما بيتعبش بيجمع. وطرق واحد بيقول على حديث ليا في العقوبة وعقوبة الاعدام بالنسبة لتجار المخدرات، الاعدام معناه بيقول والاعدام معناه اعطاء، معناها عدم اعطاء المجرم فرصة للتوبة مرة اخرى. لا ده لو يتقتل على طول، لكن كان اثناء المحاكمة بيكون تاب، واثناء المحاكمة واثناء سجنه وقبل الاعدام بيصرح للاباء الكهنة انهم يزوروه وممكن ان يتوب وممكن ان يتناول وكل حاجة. لكن في الحقيقة انا لما سئلت على حكاية المخدرات قلت هناك فرق بين اللي بيتعاطى المخدرات واللي بيتاجر في المخدرات. اللي بيتعاطى المخدرات جايز يكون ضحية الناس استغلوه او خدعوه او ضحية جهل، وبعض ما وقع مش قادر يخلص فدي عايزة علاج اكثر مما تحتاج الاعصاب. لكن اللي بيتاجر ده بيقتل نفوس فعلا. انت فكرك بس قاتل الجسد في كثرة تكوين اصحاب تسعة تصريح بالاعدام بان كافة دم الانسان بيد الانسان نفسه دمه، فاعطي تصريح بالاعدام في حالة القتل. وبرضه السيد المسيح ايوه هذا الكلام لما قال لبطرس رد سيفك لغنده من اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. تحتية المخدرات بيقتل النفس وبيقتل الجسد تدريجيا وبيؤدي ايضا الى جرائم قتل اخرى. لان هذا في الجرائم بيقول نصف واحد مهندس وموظف كبير سرقوا حوالي مليون او اكثر من اجل سم الهرمون، وناس بيقتلوا من اجل انهم يصلوا الى المخدرات. فالمسائل فيها قتل للنفوس فعلا. يعني بطرس الرسول امر بموت خليه كثيرا لحد اشد من كده. واحد بيقول هل قبلتكم ستقوم بدعوة الشعب وخدام عذراء الزيتون لاخذ بركة الوجوه في خبرتكم لاختيار كهنة للتمثيل لتكون الرسامة في العنصرة؟ معنديش مانع اذا كان ورقا كهنة الزيتون يريد تحتاج لأكثر من كاهن يرسم غير الموجودين، بس نشوف مين اللي يرسم. لا
يا رب الأرض من رب القدس الإله الواحد أمان
راهب بيقول ما رأيك بوصفكم في الإنسان إذا تعرض للسرقة بالإسراف وهو واقف الدفاع عن نفسه ضد المجرمين، هل يضطر للضرب الى احد؟ كل واقف يضطر الانسان للدفاع عن نفسه والكتاب المقدس ما يقولوش انه غلط ولا قانون البلاد يقول انه غلط. طبعا الحياة الروحية درجات، في درجة يستطيع فيها الانسان ان يحول الكذب الاخر، لكن مش كل انسان بيقدر على هذا الكمال. يعني فاذا دافع عن نفسه في موقف جايز يهدد حياته أو يكون له نقائص كثيرة جدا لا تعتبر خطية، وفي العهد القديم فيه حاجات كثيرة من الموضوع ده. وزي ما بقول الناس درجات في حياتهم مرة وخمسة، يعني مش كل واحد تذاكرك بيطرق الموضوع. في قصة موجودة بنتكلم جهدان جمل رئيس الدور وهم بيطلق الكنيسة، يعني الناس كل جهدان بيطلق الكنيسة ورئيس الدور معه. واحد قال له يا أبانا الحرمية بيسرقوا في الدور. فبس رئيس الدور وقال له دعهم يعملون عملهم ونحن نعمل عملنا، يعني احنا شغلانتنا نصلي خلونا نصلي وهم شغلانتهم يسرقوا خلوهم يسرقوا. طبعا مش كل واحد يقدر على كده، مش كل واحد يقدر على كده. اسمعون انت موجود في الاوتوبيس وحاسس بقول واحد جوه جنبك وتقول دعهم يعملون عملهم ونحن، مش كل واحد يقدر. في ناس وصلوا الى مستوى التجرد الكامل في الحياة، اللي في مستوى التجرد الكامل ما بيهمهم، لكن مش كل واحد يقدر. لكن اللي تشترط الروحيات ويشترط ايضا القانون، ان اللي يدافع عن نفسه يكون دفاعه في حدود الخطر اللي هو فيه، يعني ما يزيدهاش. معنى واحد حرام وجه هجم عليك وعايز تدافع عن نفسك، تقدر تكفكه انت واللي في البيت وتربيته وتجيب البنوك كله، لكن مش معناها انك في الوقت اللي تقدر تكفكه تضربه وتعوره وتموته، لا. يعني الحكايه الدفاع على قدر ما يستطيع. اترك المدن ونفرض المدن تعرضت للاعتداء عليه زي حوادث الاغتصاب اللي سمعنا عنها في القرايب، لازم تدافع عن نفسها. الحاله دي تقول من ضربك على خدك حوله الاخر وما قدرتش اضربه احسن حرام، لا مش حرام، اضربوه علي. يعني في مواقف يجب الانسان يدافع عن نفسه، كذلك في الدفاع عن الغير، يعني اذا كان حد ثاني معرض لخطر وانت تقدر تنقذه ولو مخبت خبت فيه معلش ما يهم، ما تقولش ان انا انقذه بعضه وتقف كده في منتهى الوداع تقول له حرام عليك تعمله كده. الحكاية عاوزة بلاش سؤال، الحكاية برضه عاوزة نخوة، انصداع. الناس ساعات يفهموا الوداعة فهم خاطئ. الوداعة لا تمنع الصداعة، والتحكيم المتكاملة فيها الوداعة وفيها الشجاعة، ولكل شيء تحت السماوات وقت. واحدة ست بتقول هل من حق الزوج المسافر انه يضرب زوجته؟ لا طبعا مش من حقه، وحقك عليا في القلمين اللي كاتبين. بس بقى عايز اقول حاجه، مش من حق الزوج انه يضرب زوجته، ده كلام مظبوط، لكن في نفس الوقت مش اصول ان الزوجه تتصرف تصرفات تنرفز الراجل تخليه يضرب. اذا كان بيتنرفز بدون سبب يبقى كله غلط، اذا كان بيتنرفز بسببها يبقى غلطان في ضربه ليها، لكن هي غلطان، فانها اعثرته سببت له عثر، او يعني قادته الى الخطأ. لأن ساعات جوزة عارفة أن يفضلها إنسان مصدي وبيروح الكنيسة ويحب صوت رب فتستغل الحقيقة ما دام في الدرجة وتستغل طبعا ده مش خطر. واحد بيقول سوف أعالج زوجتي من الشك والغيرة الرهيبة حيث انها لا تريد ان احد يلمسني او يتحدث معي او يجلس معي بالرغم من ان وظيفته تحتم علي الباب ولا تخجل من ان تتفوه وتفتري علي بالفاظ بذيئه وكذلك على اي احد وينفذها نوع من الجنان والهوس. خذوا يا جماعه حكايه الغيره دي صعبه وياما في زواج بيطلق بسبب الغيرة سواء غيرة الزوج أو غيرة الزوج. الغيرة مش بس لها أسباب خارجية طبعا 1000% الغيرة فيها عدم الثقة بالنفس يعني الزوجة الواثقة بنفسها جدا وبمكانتها ولا يهمها زوجها كلم 1000 واحد واثقة من شخصيته وذلك الزوج اللي واثق من شخصيته ما يهموش زوجته كمان 2 واحد لكن قطعا الغيرة فيه نوع من عدم الثقة بالنفس يعني مثلا زوج ثالث لواحد ياخد مراته منه او مراته تحب واحد ثاني يبقى مش بيثق بالمحبة اللي بينه وبينها او مش بيوثق بمكانته عندها وانه يكفيها عن اي حد فذلك بالنسبه للزوج. الغيره نوع من الانتقام للنفس او الدفاع عن النفس يؤدي الى خساره يعني زي واحد بيعالج غلطه بغلطه اكبر لان الزوج مثلا اللي يفتكر ان مراته دي عصفوره جميله لطيفه يحطها في قفص ويقفل عليه بسبع حيطان ويقعد يتفرج عليه وعايز العصفوره اللطيفه دي تغني وهي مخلوقه واقفل عليها ما تقدرش تخرج ما تقدرش تتكلم لو نطه لطيفه صنعتها وضحكت قلبها الحكايه مش بتضحك لحد بتضحك لان النقطه الضحك انا اتكلمت كلمه ببساطه مع اي حد بتكلمني ازاي بطريقه تشعر الزوجه انها اصبحت كبيره الغيره دي بتضيع الزواج خليك واثق من نفسك خليك محروق ما تخافش على مراتك والخوف اللي يخليها تكرهها ويخليها تفكر يعني انسانه بسيطه جدا مثلا ما بتفكرش اي فكره سيئه في واحد وببساطه بتتكلم مع واحد انها بتتكلمه ليه يبقى هو اللي هيجيب لها الفكره هو اللي هيدخل في مخالفه. كذلك المراه اللي تغير على زوجها غيره تجعلها تحقق معاه في كل حاجه تحقق معاه اذا تاثر بره البيت تحقق معاه اذا ادى مساعده لاي امراه بدافع انساني تحقق معاه اذا ابتسمت ابتسامه تحقق معاه اذا سلم على حد. الكلام ده مش معقول يا جماعه دي طريقه تصفص الناس يعني كنت عايزه تصفص الراجل عملت الطريقات هيتضايق منك ومن نكدك ومن تحقيقاتك ومن شكك ومن غشك ويقول انت اخرج من البيت الاقي جو نقي اتنفس غير جو الزوجه النكديه اللي ما عندهاش غير التحقيقات والشك والغيره والحاجات دي. انتوا تختاروا الراجل بالطريقه بتاعته بجد اذا كنت بتغير عليه من واحده تديله حب اكتر بحيث يشعر انه كنت احسن من الوحده دي لكن مش تقفل تقول له هو فين يا جماعه وحتى شكلها ده كل الناس بيقولوا عليها مش عارف ايه الحكايه دي. ما قلتش معاك عالجوا الغيرة بطريقة حبوب رفوف نفس الصوف واسألوا ان كنت افضل من كل النساء لانك على الاقل تملك الراجل ومعاك في البيت والستات والصمين بيسمونها بالعكس يعني انت اللي ما يسلمك وبلاش الغيرة. وإذا واحد واحدة جات لها شعور غيرة مشاعر غيرة بلاش تعبر عنها بالطريقة المكتوبة دي اللي كل قسمة في نفس يعني ما دام بتغير من واحدة وبتخليها شعرانة الواحدة دي أحسن منها طب ليه تعترف بكده؟ ليه تعترف بكده؟ بالنسبة لصاحب السؤال من رأيي أن تعطي امرأتك حنانا أكثر وحبا أكثر وتشعرها بشخصيتها وأنك أنت يعني ولدت في الدنيا غيرها وكنت تجحها في كل مناسبة وكان الزواج السبب للنبوح ونبوح سريع نبوح بضبط يعني مرة طبخ الطبيخ جوه تقول لها يعني انا معجب بالاكل ده وباللي عامله الاكل طبعا. اذا نضفت صندوق اذا زرت الفوكو برضه بتتفتح في المريض والرجاله برضه. حاول ان كنت تربيها سوء الحظ كمان اذا كانت تصرفاتك مع البعض زايده شويه يعني خليك معقول. خليك ايه معقول مش معناها تكسر في وجهه واحده ثانيه عشان تفضل مراتك لا خليك معقول في حدود المعقول. واحدة بتقول قال لي خطيبي ان لي فرقة واحدة قبل الخطوبة وفوجئت ان في غرفة مديها لوالديه قبل الاثنين وبيقول لي لازم اخدمهم واعمل ايه انا لا اثق بعد ذلك من كلامه علما بان والده صعب جدا وانا لا اقدر ان اعيش معه. برضه لازم تتفق مع زوجة تحتاج تتفق وهل ايضا اسرته لها مكان اخر ولا ملهاش؟ اذا ما كانش لها مكان اخر كأن بتقولي يطرد والديه بره في برضه برضه صعب يعني اتحس الموضوع معاه في طريقة ايجاد حل للمشكلة وخصوصا احنا في أزمة مشاكل ومش تلاقي ناس والديه الا لو كان والديه يقدر يكون عند اخوه الاكبر عند عمه يعني شكل حل للموضوع. واحد بيقول حدا هو عدة مرات شباب من كنيسة الصلاة وطلبوا تبرع للكنيسة وقلت لهم هل في شيء يجبس لكم من أبناء الكنيسة؟ فسموه لي اسم الكاهن بتاع الكنيسة ده بنت الزواج كل الناس يعرفوا اسم الكاهن بس ورد كل منهم قليل برضه مش الزواج. فقلت لهم أدى الحق التبرع هو في الصلاة ثم التوجه للكنيسة بقريب إلى أخر ما تدوش لأي حد يدرك. إذا قالولك الكنيسة الفلانية محتاجة قالولهم حاضر إحنا هنزور الكنيسة دي ونديهم بنفسنا. وممكن لو جالكوا حد وحتى معاه صلاة ممكن تتصلوا بالبطرفانة وتقولوا هل مصرح بالجمع للكنيسة الفلانية لأن في ناس كتير مختارين بيجوا بحسن التناقض وهم يكونوا بيجمعوا لنفسهم. واحد بيقول بعض افراد الطوائف الاخرى غير الارثوذكس يقولون انهم ليس صحيحا ان يسموا العذراء ام الله بل نقول ام يسوع المسيح كيف نرد عليهم؟ هم بيقولوا ام يسوع ضمن النصارى ولم تعتبر حرم من السنين المسيحية بواسطة مجمع حفظه المذكور سنة 431 ميلادية من زمانها. والرد عليهم في لوحة إصحاح واحد في مقابلة الانتباط للعزراء قالت من أين لي هذا أن تأتي أم ربي في قلبي. ولو كانت هي أم يسوع فقط يبقى أنكروا له سؤال، هل تقام خطبتات في السماء وقت إقامة الخطبتات على الأرض؟ لا تقام خطبتات في السماء على الإطلاق، لا وقت إقامة خطبتات هنا ولا في أي وقت آخر في السماء ما فيش خطبتات. ليه بقى؟ لأننا في الإقدام بنقول عبارة يعطى عنكم عن كثيرين لمغفرة الخطايا، ودي موجودة من مكة 26 ومرقس 14. فإذا كان سر الإبصار القوة لمغفرة الخطايا مفيش في السماء مغفرة خطايا، مفيش في السماء مغفرة خطايا، بل مفيش خطايا خالص في السماء. ولذلك لا توجد مجابة في السماء، ولا يوجد تناول في السماء، ولا قداسات في السماء. والحاجات على الأرض لمغفرة الخطايا، لكن في السماء ما فيش حاجات جميلة. واحدة بعد الجواب مقدرش أقول اللي فيه، لكن كل اللي أقوله لها إنك لابد أن تقاومي نفسك وتبعدي عن الأسباب اللي بتسبب لك المشاكل. هل يوجد ارتباط بين السماء والإختيار والإختبار؟ لتعليق على محاضرة المرة اللي فاتت كانت عن الإختيار، بيقول هل يعني الاختبار ده له علاقة بالاختيار؟ هو كل انسان في الدنيا بيختبر، والكلام ده لو ان ربنا بيختبر في ناس معينين فقط نقول ده ضد الاختيار، لكن كل انسان في الدنيا بيختبر. اذا قلت ان في واحد بيختبر بطريقة صعبة وواحد بطريقة سهلة، كل واحد بياخد تسليمه وبيختبر في هذا. فإذا كان الاختبار صعب ونجح فيه بياخد مكافأة أكبر من اللي تعرض لاختبار سهل جدا ونجح فيه. يعني ما فيش عند ربنا تفريط. كل واحد بيختبر وكل واحد بياخد قدرته بحسب جهده في النجاح في الاختبار. الناس بيقولوا ورد في كتب التكوين ان خلق الله السماوات والارض وكانت الارض كاربه وخاليه، فالبعض بيرى ان في مراحل للخلق وان الارض تربت بعض خلق بعد خطيه ادم وربنا اعاد تشكيلها بعد خطيه الشيطان. كل دي افكار من بتوع شهود يهوه وما تنسوش وراها. شهود يهوه والقبطيين بيجيبوا افكار ملخبطه من هذا النوع. فكانت ان ربنا خلق الارض في الاول كانت خاربه وخاويه، في الاول خلق الماده، والماده كانت لسه ما اترتبتش، وبعدين الماده دي علشان كده قالوا خاربه وخاليه. الماده دي ابتدى يخلي الارض حته والميه حته يدخل للطين، الحته اللي عمل فيها السماء ابتدى يطلع منها نجوم ويطلع منها كواكب ويعمل لها قوانين، الحته بتاعت الارض ابتدى يحط فيها نبات، يعني تشكيل الماده تشكيلا قويا. لكن كانت الارض الاولانيه حتى في الترجمه الانجليزيه يقول void and formless. formless يعني ملهاش فورم، ملهاش شكل، يعني حاجه كده بالله وطبعا كلمة خارجة أحيانا بتطلق على الحاجة الخاوية برضه، يعني لما تقول حد يذكرها ما فيش حد بيعمرها. فالأرض هو لما ابتدى ربنا يعمرها بالنبات بالحيوان بالإنسان ابتدت تبقى عمرها. فنسمع عنها كلمة يعني نستنبطها على بعضها. حتى هذا التفصيل ابتدى ربنا يعمل فيه محيطات، فيه بحار، فيه اراضي، فيه جبال الى اخره. وانتوا طبعا كتير منكم دارس في الجيولوجيا وفي العصور الجيولوجيه عارف الجبل، او بعضكم حتى دارس في الجغرافيا،